بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء العاشر بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، درسنا اليوم بعنوان الحيض والنفاس وفيه مسائل، مع الباب العاشر في الحيض والنفاس وفيه مسائل. أولا، الحيض لغة بمعنى السيلان، وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة. مرة ثانية، الحيض لغة السيلان، وشرعا دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة. طبعا المرأة عند بلوغها تحيض، والحيض يسمى بالدورة الشهرية. الدورة الشهرية تعرفها المرأة، وكل امرأة لها عادة معينة معلومة لبعضهن وغير معلومة للبعض، بتجيلها فترات. بعض النساء معروفة عادتها، تجيلها مثلا آخر كل شهر في وقت معين مخصوص معلومة بالنسبة لها. أحيانا عند بعض النساء تزيد شوية تقل شوية، فدي لها حال بقى آخر. إننا نخش في موضوع تاني هو إيه؟ الاستحاضة، وده له أحكامه. إنما اللي عايزك تعرفه إن الحيض دم طبيعة وجبلة، وده رحمة من الله تعالى على المرأة، لأن بعض النساء تقول لك طب ما أنا ممكن أخد مثلا حبوب تمنع، يقول لها خطأ، يسبب لك الضرر، لا يجوز لك ذلك، إنك تمنع الحيض عن طريق الحبوب أو الأدوية. أجاز العلماء فقط في حالة وحيدة فقط للحاج، إذا كانت تسافر للحاج مع المحرم وتخشى يفوتها الحاج وتفوتها الرفقة، أجاز بعض العلماء إنها يجوز لها أن تأخذ بعض الأدوية تأخر العادة حتى تفرغ من إيه؟ من الحج. إنما لغير ذلك فلا. تيجي نسألك رمضان، أنا عايز أدرك رمضان كله، فبدل ما تجيني الدورة أروح واخدة إيه؟ تسموها أنتوا في تونس حربوشة، صح؟ حربوش، تأخذ حربوش يعني بنسميه يعني حبة، بنسميه البعض برشامة دواء، خلاص كده. نقول لا لا في رمضان ما تاخديش، الله يرضى عليك، دي دم جبل لو طبيعي خلينا في رحمة بيك، فما تاخديش ما يمنع، خلاص كده. يبقى في الحج فقط أجازوه، لأن الحج انت عارفين مشقة وتكلفة مالية عالية جدا، وقل أن الإنسان يحظى للذهاب للحج كما تعلمون يعني، خاصة من النساء وربما يفوتها الحج، فنقول لها أجاز العلماء لك ذلك، أما لغير ذلك فلا. يبقى دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة، إن في دماء بتخرج عن مرض ده يختلف حكم آخر، ومن غير سبب ولادة، لأن الولادة في حاجة تانية اسمها نفاس، مش الحيض، في الولادة اسمه نفاس، أما العادة الشهرية أو الدورة الشهرية اسمه حيض، اسمه إيه؟ حيض. ده معنى الحيض في اللغة وفي الشرع. طبعا فترات الحيض لها أحكامها نعرفها الآن إن شاء الله. النفاس تعريفه دم يخرج من المرأة عند الولادة، دم يخرج من المرأة عند الولادة، هذا عن تعريف الحيض والنفاس. ناخذ المسألة الأولى، بداية وقت الحيض ونهايته، بداية وقت الحيض ونهايته. قال المصنفون لا حيض قبل تمام 9 سنين، أي عند النساء طبعا، لا حيض قبل تمام 9 سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. ذكره الترمذي والبيهقي في السنن الكبرى بدون إسناد. يبقى البداية بيكون مع إيه؟ تمام 9، إنما قبل كده فلا. ولا حيض بعد 50 سنة في الغالب، لأن في حالات نادرة ممكن امرأة بعد 50 تحيض، لكن دي حالات إيه؟ نادرة. أما غالب النساء بعد 50 ما فيش ايه حيض، وده بيسموه بعض البلاد يقول لك سن اليأس، وصلت المرأة الى سن اليأس بعد 40 كده، وذلك بعضهم يقول لك كده حتى الانجاب في الفترات دي احيانا بيكون في عوائق بالنسبة للمرأة، عشان كده نقول دايما تزوج صغيرة السن يا شيخ رياض عشان تقدر، خير نسائكم كما أخبر النبي الودود الولود، الودود إيه؟ الولود يا شيخ عبد الكريم، مش يقول لك 2 وباس، وياما دوشوا دماغنا زمان بالإعلانات يقول لك شغالي عقلك يا أم حسين، القرش اللي يكفي 2 إزاي يتقسم على 6، نقول لا يتقسم على 10 إن شاء الله مش على 6 بس. مشكلة كبيرة جدا، وانظر حولك، ولما تعبونا وخلوا العملية بقت تقرب. والله يا جماعة الأموال اللي انفقت في بلاد المسلمين على تحديد النسل لو بنوا بها مصانع لكثرت الأرزاق، يعني أنفقوا مليارات، طب ادوها للنسل اللي يخلف يصرفوا على عيال وريحوا نفسكم. وذلك حتى في دول الغرب الآن بدأوا دعوة ملحة للإنجاب، أن هم صدروا لنا تحديد الناس وهم الآن بيطلبوا بإيه؟ بزيادة الناس، سبحان الله، نسأل الله السلام. من الرزاق؟ الله. نجيب ذرية وادي حسان توحد رب البرية، اشتغل. مين اللي بيسخر؟
كثير ناس مع ثقافة لما الإنسان يجيب مثلا كل 6 7 كل شيء، أنت معرف برنس
قول له قول له هنجيب 10 كمان. يطلع منهم العالم ويطلع منهم الصالح والتقي والورع، ها، ويطلع ليعمر في أرض الله تعالى. سبحان الله، والأرزاق مقسومة، مش أنا اللي برزق ولا أنت. اوعى تعتقد ده، اوعى، انت مشكلة. الرزاق هو الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. انتهت. الله يقسم على قضية الرزق. الشك في الباب ده مصيبة. يبقى الرزاق هنربيهم ازاي؟ هو انت اللي بتربي يا اخي، اسكت اسكت، الله يهديك، انت مجرد سبب. هنصرف عليهم منين؟ برضه تقول منين؟ من عند الملك، من عند الرزاق، والذي يرزق الدود في جوف الصخرة الصماء، سبحانه جل وعلا. فبعض الإخوة أحيانا تكتب عليهم النساء لما تخليه تفسد عقيدته. طب بالعقل كده تظهر بالعقل، برضه تقول بالعقل. طب يا ست نسمع لعقلك، ايه العقل اللي عندك؟ لما يكون عندنا اثنين هندخلهم مدارس لغات ونصرف عليهم كويس ونلبسهم كويس، ولا يكون عندنا 10؟ مش نحن ندخلهم مدارس لغات ويدخلوهم اللغات ويطلعوا فاشلين الاثنين، ويطلعوا منحرفين وشمامين الاثنين، واللي عنده 10 دخل ولاده مدارس عادية، مدارس حكومة زي ما بيقولوا في بلادنا، مجانية، وطلع منهم الطبيب والمهندس، الله أكبر، والعالم. ها أنت بقى أنفقت كويس وربيت؟ أبدا، ضيعت، لأن كان عندك شك في قضية الرزق. طيب بس ودي ودي مدارس لغات، تجد الوادي يقول لك إيه؟ مش عارف 1 2 3 4، لكن ما عندوش دين. ويطلع لك بعد خلص تخرج مدرس لغات يجيب لك صاحبته البيت، ايه دي؟ دي صديقتي
لغه
لغه مهم. انما الثاني عارف طريق المسجد، لانه حس بالعبء الموجود على ابويه، فتربى على العطف والحنان والرفق بابيه وامه. شايف ابوه بيتعب وامه يعني تطلع اللقمه من فمه عشان تاكله. انما الثاني اتربى على البطر وعدم شكر النعم، فأنا يربى على القيم. فهمت يا ودي أحمد؟ فوالله الله يكرمك، خلي عقلك ليكي، وإحنا شغالين مع الله عز وجل ومع منهج الله عز وجل، الناس جاوب عقلك ده، خلي عقلك ده ليكي، لا يبقوا 10 إن شاء الله ويتربوا صح. سلام كلمة قاعد في وسط 10 من عيالك يا ولد، اوعى الواد ينط على كتفك ده، الواد يعدك على حجرك ده، هيضايقوك شوية لكن هيطلعوا رجال. طبعا يا عم، وبنينا شهود. تخيل انت بقى كده ماشي يا حسان حوالين منك 10 رجال، ولما تكبر كده تقعد كده معلم، اللي بيخدمك واللي بياكلك واللي بيشربك، الله ايه ده؟ ما انت ربيت بتستند عليه. انما تخيل بقى عنده ولد واحد وطلع جاحد وعاق، وعند كبرك ما تلاقيش حد يسندك من اولادك. والأولاد لو عندك 10 مش كلهم هتبقى وحشين يا أحمد، أبدا تلاقي 2 حلوين يشيلوك، 2 من 10 صح؟ لكن لو هو واحد لوحده وطلع عاق ابن الإيه؟ ضيعت يا عم الحاج. وياما ناس ويترموا في مش عارف دار المسلمين ودار العجزة ودار كذا، مفيش حد بيبص عليهم ولا إيه؟ بيبص بلغة المصريين يعني ينظر. فالله يكرمكم في هذه المسائل، قيسوها شرعا لا عقلا. العقل ملوش مجال هنا، هنا مش حاجه اسمها عقل، في حاجه اسمها الله رزاق، خلاص انتهت. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا، انتهت بقى. صح يا حسام، مكتوب قبل ان يخلق الخلق ب50,000 سنه، الواد حسام التونسي هيتجوز يوم كذا ساعه كذا بفلان بنت فلان، اول ولد هيسميه سلمان، ما نعرفش التاني اسمه ايه والتالت ما الله اعلم بقى. والواد احمد الحايب ده هيبكر بجاريه اسمها مسك، وبعد كده يجيب هدى، وما نعرفش اللي جاي فيه ايه.
وسيد ده يتجوز يوم كذا تاريخ كذا ساعة كذا، هيجيب أحمد وبعد كده هيجيب سلمى وبعد كده هيجيب إسراء وبعد إسراء جت حسام ولسه مش عارفين في إيه تاني، الله أعلم. والواد عبد الكريم ده هيتجوز يوم كذا بفلانة بنت فلانة، هيجيب أقول اسمها أنا الله أعلم وعايز أقول اسمها يقول لك على كده ده الشيخ ده ما شاء الله لا يعرف الغيب، يعني يقول له قبر وضريح يلا نجيب وهو ظرف ألمانيا الولد لا سهلة اسم الولد سهلة رياض، إنما أهم شيء الزوج أهم شيء أم الولد. نعم طيب المسألة أقول له خلاص بداية الوقت اللي حيض قلنا لا يعني حيض قبل التاسعة ده اللي بقى تسع سنين ولا حيض بعد الخمسين ده في الغالب، لكن بعض النساء نادرة زي ما شفنا أخونا سامي ما شاء الله عرفنا كل النوادر ما شاء الله الله يبارك له، يعني كنا احنا عارفين زمان الحمل يعني تسع شهور بالكتير قوي، عند الأخ سامي ممكن سنة الله يبارك الله يرضى عليك سامي، فعلمنا ان حاجه اسمها حاجات كده ما تخرج عن القاعده وقعد يقرا في الموضوع يقول لك انا مش عارف احد الائمه اتولد عنده سنتين وكان شعره لغايه كتفه يعني نزل بيتكلم بيقول لك ترى منه ترى ما اتولد ترى منه ترى بقى ايش طيب ففي حاجه اسمها الغالب يبقى في ايه ممكن نوادر كده تحدث يعني ولا حيض بعد خمسين سنة في الغالب على الصحيح. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض، يبقى الحيض له حد تسع سنين بداية لغاية خمسين سنة، بقى عندها واحد وخمسين سنة خرجت من الدائرة دي انتقلت بقى خلاص. المسألة الثانية أقل مدة حيض وأكثرها، الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، مفيش حد، تختلف طبع النساء، لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف. شوف عادة المرأة إيه، في امرأة مثلا ممكن الحيض ثلاث أيام فقط، امرأة ست أيام، امرأة سبعة أيام، مش امرأة تزيد عن كده قليلا، فما فيش حد للأقل والأكثر، فبيرجع لعادة المرأة والعرف السائد له. المسألة الثالثة غالب الحيض، غالب الحيض وغالبه ست أو سبع، ده الغالب ست أيام أو سبع أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله عنها تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسل وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لمقات حيضهن وطهرهن، إنها كانت بتستحاض، كان الاستحاض عندها مستمرة، فراح هو أثلها النبي على غالب إيه عادة النساء ستة أو سبعة، قد قياس على غالب عادة المرأة، فقال لها ست أيام حيض بطولك امتنع، بعد كده معاك 24 يوم صلي وصومي، أو 7 أيام كان معاك 23 يوم صلي وصومي، فعمل لها قياس على غالب عادة المرأة في الحيض 6 أو 7. والحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي. المسألة الرابعة ما يحرم بالحيض والنفاس، الأمور اللي بتحرم على المرأة في فترة الحيض والنفاس. يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور، أولا الوطء في الفرج، الوطء في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، سورة البقرة 222. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حين نزلت اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يبقى عشان تفهم الآية ارجع للنبي، لماذا فسرها النبي؟ لأنك لو خدتها بهواك حضرتك هتقوله فاعتزلوا النساء في المحيض. يعني اعتزلوا، ابعدوا عنها خالص. وعشان كده عند اليهود المرأة لما تحيض حتى ما يدخلش البيت اللي هي فيه، يخرجها بره، لا يأكل منها شيء ولا يشرب منها شيء ولا أبدا. نشوف جمال الإسلام بقى، يقول لك كل شيء مباح إلا الوطئ فقط، الجماع لا، في موضع الولد ناين، فهم يا أحمد؟ إنما غير كده لك أن تباشرها. نعم، تستتر من السرة إلى الركبتين، ابعد عن إيه؟ موطن الولد الفرج. واضح الكلام ده؟ ليش انت دعم ثلاثة شمام ربنا كده متزوج هتبقى تعرف إن شاء الله. نعم، الله يحفظه.
والرواد سبحان الله مع حاطين تعليق عنوان الفيديو ابو اسحاق يجزء الوطن من الدبر.
سبحان الله،
على مسألة معينة.
سبحان الله. لا، ما هم في ناس كده اعداء للاسلام يبدأ يحرف الكلم، نسأل الله السلام. فنقول المقصود بالمباشرة هنا للمرأة الحائض، يعني ممكن تقبلها، ممكن تحتضنها، ممكن تلعبها، لكن جماع لا. فهمت يا أحمد؟ الجماع لا، في فترة الحيض ممنوع، حرام. ماشي. الأخ اللي بيقول لك مش عارف الشيخ أبو إسحاق بيتكلم في المسألة، يوم يعلق واحد يقول لك إيه الشيخ يجيز نكاح المرأة من الدبر. سبحان الله، إذا كان أصلا في غير الحيض حرام إتيان المرأة من الدبر، يبقى هنجيزه في الحيض؟ يعني سبحان الله، أمر عجب. حفظ الله الشيخ وبارك الله في عمره وشفاه وعفاه. فطبعا أكيد اللي علق على هذا الحلقة أكيد رافضي، هم عندهم دايما كده حقد على علماء السنة. سيبدأ يا الله، شفت الواد، وشوف فقه الواد من الايه، يقول لك فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، في موضع الولد فقط، ده في الإسلام. طيب، إذن يحرم وطئ الحائض في فترة الحيض في فرجه. فالآية فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال النبي عليه الصلاة والسلام حين نزلت اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فالنكاح بمعنى الوط أو الجماع، المعاشرة بين الرجل وامرأته، ممنوعة في فترة الحيض. إنما أنك تدعبها، تقبلها، تحضنها، جائز ولا حرج في ذلك. واضح شباب؟ ومن باب أولى تأكل من إيديها وتشرب من إيديها، ماشي كده؟ إن بعض الناس يقول لك أنا بقرب، تقرف من إيه؟ يا مسكين انت، ليش انت دعوة؟ هفضل اقول لك مش دعوة كتير كده، انت بقول لك ليك دعوة، انت حر، خليك كده انت ولا فندي ده، اقول لك مالكش انت دعوة، مالكش انت دعوة، ومالكش انت دعوة، لغاية ما تتزاودني بقول لك ليك دعوة، وانت مالكش دعوة، انت لسه بيبي يا رشدي، بالنسبة يعني المتزوجين يعني، لكن بكرة تكبر وتبقى جروس من ان شاء الله. ايه؟ لا بس لسه شويه يا عم الحاج، انت لا لسه ما يخلص دراسته يعني. ايه يا حسام انت هتلوض الواد؟ عندك واد كام سنه؟ 15. لسه شويه، قول له ده عندي 16 مش 15. يبقى ده اول شيء محرم، الوطء في الفرج حال الحيض أو النفاس. اثنين، الطلاق، لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض مره فليراجعها، الحديث. طبعا ده بيسميه العلماء الطلاق البدعي، يعني على غير السنة، على غير إيه؟ السنة. وعند بعض العلماء يقع، عند بعض العلماء. ثالثا، نعم، الطلاق البدعي أن يطلق الرجل المرأة حال حيضها، ده الراجح نقول العلماء أنه لا يقع، لأنه طلاق على غير السنة. عشان الطلاق يكون سنة تطلقها في طهر لم تجامعها فيه، ماشي كده؟ إنما هي حائض، ماشي كده؟ فالطلاق إن وقع أثناء الحيض بيسمى عند العلماء طلاقا بدعيا، يعني على غير السنة. ابن عمر لما طلق امرأته كانت حائض، فالنبي قال له مره فليراجعها، لا يحصل ايه طلاقا يعني. نعم.
تقريبا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان معها حتى تطهر وتحيض مره اخرى وتطهر بعد.
بالضبط، لازم يكون في طهر لم يجامعها فيه. بارك الله فيك. وعشان كده العلماء بياخدوا الفتوى بقى اللي هي ايه، الفتوى دي عند الطلاق الثلاث من باب التيسير على الامه، يسالوا يعني هل انت في احد الطلقات طلقتها في حيض او في طهر جمعتها فيه، ان كان يقول له خلاص ده لا يحسب طلاقا بل هو بدعي، فبيكون المخرج من هذا الباب. والله على اعلم. ثالثا، يحرم الصلاه على الحائض والنفساء لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت ابي حبيش اذا اقبلت الحيضه فدعي الصلاه، يعني ما فيش صلاه، ليست عليك صلاه فتره الحيض، وكذلك اذا كانت في رمضان عليك الصيام لا يجوز، ولكن بعد الحيض اذا كان صيام رمضان تقضي الصيام، اما الصلاه فلا، ما فيش قضاء في الصلاه، وده من باب التخفيف والرحمه على المراه. رابعا، الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم اليس احداكن اذا حاضت لم تصم ولم تصلي، قلنا بلى، يبقى الصوم كمان ممنوع عليها سواء كان فريضه او نافله، سواء كان فريضه او ايه نافله، يجوز الصيام فتره الحيض او النفاس. خامسا، الطواف يحرم عليها الطواف اذا كانت في منسك، انما تؤدي كل المناسك الا الطواف، تنتظر حتى ينقطع دمها وتطهر، تبقى تيجي تطوف طواف الايه العمره او الحج على حسب، يبقى الطواف، لان الطواف صلاه لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري، يبقى اوقف الطواف لغايه ما ايه ينقطع الدم، يبقى تيجي تطوفي الطواف بتاعك بعد الطهر، يبقى الطواف ممنوع على الحائض. سادسا، قراءه القران، والمساله مساله خلاف، يقول المصنفون وهو قول كثير من اهل العلم من الصحابه والتابعين ومن بعدهم، لكن اذا احتاجت الى القراءه كان تحتاج الى مراجعه محفوظها، هي مثلا من حمله القران ولها ورد يومي ما ينفعش تسيبه والا الحفظ يتفلت منها، مش كده؟ حتى لا ينسى، او تعليم البنات، معلمه مثلا او بتحفظ قران بتعلم البنات في البيت او في الجامع او في المدرسه او في مكان دراسه زي مدرسه، كثير من المساجد في اوروبا بيكون عامل مدرسه لتعليم الايه الاولاد اللغه العربيه والقران، هي مدرسه او معلمه، ماشي كده؟ فاصبحت في حاجه هنا، او قراءه وردها، ليها ورد بتقراه كل يوم، جاز لها ذلك، وان لم تحتج فلا تقرا، يعني ما كانش في حاجه الافضل ما تقراش كما قال به بعض اهل العلم. اذا هي مساله خلاف بين العلماء، مساله خلاف بين العلماء. يمنع عليها ايضا نفس المصحف، وايضا هذه المساله برضو من مسائل ايه الخلاف، لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. الخلاف جه منين؟ ان الذين قالوا يجوز لها ذلك قالوا ان الايه خاصه باللوح المحفوظ بدليل ما قبلها، الايه دي سوره ايه الواقعه اللي قبلها بتقول ايه وانه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهر، فسياق الايه يدل على ان اللوح محفوظ، واللوح لا يمسه الا الملائكه، فالمطهرون في الايه هم الملائكه. بعضهم قال لا ده هم ده المقصود بالقران نفسه، فعشان كده جه الخلاف من هنا، فالامر فيه سعه. فنقول الاولى الا تمس المصحف الا لحاجه، ايضا الا لحاجه. من الممنوع ايضا دخول المسجد واللبس فيه، ودي برضه من مسائل ايه الخلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لجنب ولا حائض، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة وهي في حجرتها فترجل وهي حائط، يعني تصرح له شعره صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ مجاور في المسجد يعني معتكف، معنى مجاور يعني معتكف. فطبعا حجرة عائشة باب المسجد، دفع على المسجد، فهي حائط قاعدة في حجرتها، النبي كان في المعتكف، فلما يحب يصرح شعره يعمل ايه؟ يروح يدخل رأسه من باب الحجرة لعائشة ايه؟ ترجل النبي رأسه ثم يعود للمعتكف عليه الصلاة والسلام. وكذا يحرم عليها المروس في المسجد إن خفت تلويثه. طبعا كان في أزمنتهم المرأة ما فيش يعني زي اليومين دول عندهم حفاضات وكذا وكذا، وممكن تحتاط لنزول الدم في المكان، إنما قديما ما كانش فيه الكلام ده ماشي، فكانت المرأة لا يؤمن منها إن دخلت المرأة أن تلوثه، ومعروف دم الحيض نجس خلاص كده، فكان يخشى عشان كده كانت تمنع من إيه المرور حتى بالمسجد. إنما الآن مثلا في ظل الحفاضات وتحفظ المرأة وكذا وكذا إن الطارق المرور تمر ولا حرج، بدليل إن في بعض الروايات النبي طلب سأل عائشة أن تأتي بصحيفة فيها قرآن، فقالت إني حائط، قال حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من مسائل إيه الخلاف. نعم في بس المصلى في العيد ده مصلى مش المسجد، يعني لان العيد النبي كان يصلي العيد في الفضاء او في الخلاء مش في المسجد ماشي كده، فكان يأمر النساء وحتى والحيض وذوات الخدور يعني البكر يخرجن لصلاة العيد ليشهدن فرحة المسلمين. فالمرأة حتى ان كانت حائض يوم العيد لو في مثلا مش في قاعة مثلا او كده لها ان تذهب لترى فرحة المسلمين والجماعة، ولكن لا تصلي إنها حائض، إنما تروح العيد نعم تروح إذا كان في قاعة أو كذا تروح وتشهد فرحة المسلمين وجمع المسلمين ولا حرج ما دامت إيه تلبس الحفاضة وتحتاطي. قال فإن أمنت تلويثه لم يحرم، يعني إن أمنت عدم تلويث المسجد لنا زي حال المرأة اليوم تأمن تلويث المسجد لأنها عندها حفاضة، أنتوا عارفين حفاضات طبعا يسموها بامبر للأطفال وللمرأة يعني حفاضة. المسألة الخامسة ما يوجبه الحيض، في حاجات الحيض يوجبها. واحد يوجب الغسل، لا الغسل واجب من الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، والأمر يفيد الوجوب، يبقى الغسل هنا واجب. ثانيا البلوغ، الحيض علامة بلوغ، يبقى كده المرأة بقت مكلفة ماشي كده. البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يبقى كان ممكن قبل الحيض لو عندك طفلة في البيت أو بنت صلي البنطلون ماشي مش عارف إيه بتتدرب خلاص كده، لكن حاضت لازم تلبس زيها الشرعي بقى خلاص، وإلا صلاتها غير مقبولة. ما ينفعش تصلي ببنطلون، تقول لك ما أنا بصلي ببيتي حتى وإن كنت في حجرة نومك، لا يجوز ماشي يا أحمد، ينفعش تقول لك صلي بالستريتش ولا بالشورت، شورت إيه يا أخت الله يرضى عليك، ينفعش الله يبارك فيك، قال الطفلة الصغيرة ماشي، إنما أنت خلاص بذمن انتهت، ها تقول لك ما في قط النوم حتى وإن كنت في قط النوم، ما ينفعش لا يجوز، لازم الزي كامل لصلاة ماشي، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، على خلاف بين العلماء، على خلاف بين العلماء، بعضهم رجح طبعا النقاب وتضافرت على ذلك النصوص. فالمسألة خلافية. نعم الحديث اللي معنا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، الحال يعني بلغت سن الحيض. حديث رواه أبو داود برقم كذا والترمذي حسنه وابن ماجه برقم كذا وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، حديث صحيح. يبقى المرأة بمجرد الحيض خلاص تلبس زي الشرع في الصلاة، ما ينفعش تتخفف من ملابسها، واضح؟
عشان نعلم نساءنا الله يبارككم، ان كثير ما جبنا بعض الفتاوى يقول لك الزوجة بتصلي مثلا في حجرة النوم بقميص، لا يجوز قميص النوم، لا يجوز الصلاة، لازم تلبس. يقول لك بتلبس بنطلون، وبعض العلماء أجاز. مين العلماء اللي أجازوا صلاة المرأة في البنطلون؟ لا أدري، لا أدري من أجاز هذا. هذا ليس بعالم، الذي يجيز للمرأة أن تصلي في البنطال ليس بعالم، لكن ممكن يكون عالم، لكن عالم لا. سبحان الله. الشيخ الصنيعي رحمه الله تعالى يقول البنطال مجرد أن تمشي المرأة خلاص جسم، التكسيم تعاون لا يجوز. يقول لي بقى بنطال فضفاض مش فضفاض، لا ينفع تلبس بنطالها تحت جلبابها، ماشي يا شفيق؟ لا بس البنطال تحت الجلباب سترة، إنما ما ينفعش المرأة تصلي في البنطال. إذا كان صلاة الرجل في البنطال كان الشيخ ده له كلام فيها كمان، يعني خاصة البناطيل اللي تلبس باللبيسة دي، في ناس بيلبسوا بناطيل لبيسة يبقى ماشي كده مش عارف كل جسمه جاي، ولا أصحاب الحجور الساقطة دول تلاقيه ماشي بنطلونه نازل لتحت كده كله، لو جه ركع ده مصيبة، مصيبة كبيرة والله. ايه؟ نقول له انت معلش ركوع، انت الله كده انت هتفسد صلاة الناس لو ركعت اللي وراك منك، مش كده؟
حتى تقريبا الله اعلم مش متأكد من
الله.
المعظمين رحمه الله.
نعم.
عندهم مع تفتوا بخصوص لبس المرأة للسروال.
الله يرضى عليك. شوف حتى الفقه بيقول لك حتى المرأة خارج الصلاة بالبنطال فيها تشبه بالرجال، ممنوع من ذلك، لعن الله متشبهات من النساء بالرجال.
لكن في شيخنا تقريبا علماء اخرين معناتها قالوا معناتها انه حكم في الوقت الحاضر في معناتها سراويل للنساء وسراويل للرجال، معناتها
حتى وان كان نقول للمرأة الله يرضى عليك البس الجلباب.
ده ما تحدثش شيخنا معناتها خارج الشارع او معناتها وقت الصلاة، تحدث معناتها على الفتوى
في ايوه. بارك الله فيك يا شيخ رياض. إذن لابد من زيارة الشرع عند الصلاة وفي خارج الصلاة إن كانت خارج بيتها، أما في البيت تتخفف كما شاءت لزوجها مع مراعاة الأبناء، إن من ضمن التقصير في التربية إن الأم أو الأب أحيانا يترخصون في زيهم داخل البيت فلا يكون في فساد للأولاد. خلي بالنا يا جماعة، المرأة في بيتها لا تتخفف من ملابسها أي أمام أطفالها، دي مشكلة كبيرة بتفسد الأطفال. التخفف يكون في حجرتك فقط مع زوجك، لما طول ما انت في البيت خليك متسترة حتى قدام أو حتى قدام الأبناء. ما تنسيش كمان أن الطفل أحيانا بيوصف، تروح زيارة عند كذا يوصف أمه بتلبس ايه بتعمل ايه في البيت، ودي مشكلة كبيرة جدا. فننتبه للقيم دي داخل بيوتنا، وأحيانا بعض الآباء والأمهات فاكرين أن الطفل ما بيفهمش. الطفل عنده ذكاء خارق، ممكن شفاه يلعب في لعبة لكن هو معاكي سامعك وفاهمك وعارف، وحتى جربه كده تلاقي في الطفل كده عمال يلعب وشويه يروح رد عليك لا يا ماما يا واد انت سمعتني، هو بيلعب لك ودنه في حجرك، ودنه في حجر ابوه، فخلي بالنا الله يبارك فيه، ماشي كده؟ فانتبهوا في البيوت لتربية الاولاد. ثالثا الاعتداد به، فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هو الطهر أو الحيض، ماشي كده؟ على خلاف بين العلماء. يبقى وايد مهم جدا الحيض في معرفة العدة، تعرف عدتها انقضت امتى، الثلاث أطهار ثلاث حيض، تحيض ثلاث مرات يعني، يبقى العدة انتهت. إلا أن تكون مثلا عدة من وفاة زوج أو عدة الحامل بوضع إيه الجنين. رابعا الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض، الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض. إن أنا بقول المطلقة تعددت ثلاث قروء، ليه العلة إيه؟ براءة الرحم، إن ربما تطلق لكن في حمل من إيه؟ ممن طلقها، عشان يقول لك ننتظر ثلاث حيضات لنتأكد إن فيش حمل، ماشي كده؟ إنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج وهي حامل فترة العدة،
فيفقي غير أب ولد. لا تسقي ماءك لا تسقي ماءك زرع غيرك، ماشي كده؟ عشان كده يقول لك ثلاث حيضات ليه؟ لبراءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب. تنبيه إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لازمها أن تصلي الظهر والعصر في هذا من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لازمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. طبعا الصلاة اللي ممكن جمعها زي الظهر والعصر تجمع، ماشي كده؟ فإذا طهرت قبيل المغرب نقول لها عليك الظهر وإيه والعصر، لأن الصلاتين تجمعان فوقتهما لسه ما خرجش، لأصحاب الأعذار له جمع والحائض معذورة فلها أن تجمع الظهر وإيه. فإذا قبل المغرب يبقى في وقت ظهر وعصر عليك، طب بعد المغرب خلاص خرج وقت الايه الظهر والعصر يبقى عليها المغرب فقط. إذا كان قبل الفجر قلب عليها المغرب وإيه والعشاء لمن قال بأن العشاء إيه ممتدة يعني إلى الفجر. المسألة نعم الآن قبل الفجر تقضي تصلي المغرب والعشاء، إلا إذا كان بعد الفجر خلاص الأذان دخل ما عليهاش خلاص، أو حتى لو كان بدقائق يبقى تقضيها، ماشي؟ قال لأن وقت الصلاة الثانية وقت الصلاة الأولى في حال العذر، وبه قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد. أبو حنيفة طبعا خالف هذا الأمر. المسألة السادسة أقل النفاس وأكثره، يبقى النفاس في أقل فترة إيه وأكثر فترة إيه. قال المصنفون لا حد لأقل النفاس لأنه لم يرد فيه تحديد، فرجع فيه إلى الوجود، وجود الدم، ماشي كده؟ انقطع الدم بعد يوم خلاص ده أقل، بعد ساعتين انقطع الدم مطلقا فبيرجع في انقطاع الدم، لأن العلة إيه انقطاع الدم. قال وقد وجد قليلا وكثيرا، وأكثره 40 يوما، أكثر حد للنفاس 40 يوم، ده الحد الإيه الأكثر، ماشي كده؟ يعني إذا انقطع الدم قبل ذلك خلاص طهر، طب فضل عليها دم يبقى أقصى مدة كام؟ 40، حتى استمر بعد 40، هي بعد 40 تطهر وتصلي وعادي، يبقى اللي بعد كده مش نفاس، ده عرق بقى، بياخد حكم الايه الاستحاضة بقى، ملوش دعوة بايه بالنفاس، يبقى أقصى فترة 40 يوم. قال الترمذي وأجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، يعني تمتنع عن إيه الصلاة والصيام 40 يوم، ده أقصى شيء. المسألة السابعة في دم المستحاضة، دم المستحاضة. الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته، سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف، ده نزيف عرق يعني، من عرق يسمى العاذل، في عرق عند المرأة اسمه ايه العاذل، يبقى يطلع نزيف معين فيصب الدم صبا يبقى سيلان، يبقى هو سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل. ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته، يعني في الأحكام وفي الصفة كمان شكله مختلف، وهو عرق ينفجر في الرحم سواء كان في أوقات الحيض أو في غيره، وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوقت، لأن في حكم الطاهرات، يعني كمان الجماع لا يمنعه، يجوز الجماع نعم ولا حرج. ودليله حديث فاطمة بنت أبي حجيج قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، يعني الدم عندي مستمر على طول، الدم عندي مستمر على طول، أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصل. يعني شوف العادة، كانت الحيضة بتجيلك قد ايه؟ 6 أيام، يبقى امتنعي. إذا كان بيجيلك آخر الشهر يبقى آخر الشهر 6 أيام امتنع عن الصلاة والصوم، بعد الست اغتسلي وصلي وصومي حتى وإن استمر الدم. ماشي كده؟ فالمرأة تبقى في بعض الناس يكون لها عادة محددة وفجأة يحصل لها استحاضة مستمرة، فنقول لها على عادتك امتنع. شوفي كان الحيض بيجيلك امتى؟ اه والله كان بيجيلي من اول الشهر مثلا 6 ايام، يبقى في كل اول شهر تمتنعي كام يوم؟ 6 ايام. بعد كده بتغتسلي وتتحفظي وتصلي وتصومي ولا والجميع ولا حرج، حتى وان نزل ايه الدم بعد ذلك، لان ده مش دم حيض. فيجب عليها ان تغتسل عند نهايه حيضتها المعتبره، وعند الاستحاضه تغسل فرجها وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، زي الحفاضة، زي الحفاضة اللي عندها، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط. طبعا ده كلام فقهاء، لكن ما يعرفوش ان يبقى في حيل الحفاضة نفسها بيبقى فيها لاصق، يعني ماشي كده. ويغني حتى جابها الشيخة دي المعاصرين طبعا، قال ويغني عن ذلك الحفائض الصحية في هذا الوقت. احيانا بعض العلماء يعني بيبقى شغله شغل في المكتبه فقط، يعني قل ان يعرف واقع الناس، فاحيانا يقعد يتكلم مع ان الامر سهل جدا لو عرف الواقع لنزله بسهوله وذكر ما ماشي كده. فكثير تجد مثلا بعض العلماء اللي هم كان شغلهم في المكتبات فقط، محتكش بالناس كثيرا، فتجد دايما تيجي تقول طب ما كان يقول كذا، هو ما يعرفش كذا، مش كده؟ ما يعرفش كذا. يعني اذكر مثلا احد العلماء الكبار اتكلم عن فتاه المصحف لما تيجي تدخل الخلاء، ماشي كده، قال لك يمنع ان تاخذه للحمام. بعضهم بقى عشان عنده ضربه وعارف الناس قال لك الا ان خشيت ان يسرق، وهو هيسرق فعلا. دلوقتي انت لو معاك مصحف سبته بره هيسرقوه، محدش بيستحي الان، اذا كان بيخش المسجد يسرق الصلابين من الناس بدون ما تصلي. واحد مشايخنا كان نزل مره كان في وسط البلد، وبعدين اضطر يصلي في مسجد في ميدان عندنا اسمه ميدان رمسيس، مسجد اسمه فتح كبير جدا في مصر. فبيقول لك دخل كده فاخ ملتحي توسم في الصلاه جاي يصلي معاه، فقال اقدمه امام. فالشيخ معاه الحقيبه بتاعته فيها اوراق وفلوس وكذا وكذا، فقال احطها ستره للامام، حط شنطته ايه ستره، يعني الإمام الله أكبر صلى. فيقول لك في أول ركعة سادة طول أوي في السجود، ويا رب طول كده الرجل ده يكون مات. فيقول لك يعني يسمى أرفع رأسي أشوف، يقول لك برفع رأسي لقيت الإمام ولا لقيت الشنطة في المسجد، في المسجد عامل لحية شغل ناس باحتياج، وخد الشنطة ومشي، سجدهم وخد الشنطة ومشي. فكثير يعني عشان كده يقول لك دايما معرفة الواقع بتحل الكثير من الإشكالات في الثقه. ماشي؟ فعندنا المرأة عندها حفاضة للثقه دي خلاص انتهت. ويغني عن ذلك الحفائض الصحية في هذا الوقت، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. يعني بتاخد حكم من عندها وصلت بول أو انفلات ريح، إنه لا تتوضأ عند كل صلاة لدخول الوقت. والمستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها، هي عارفة مدتها كويس قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعد حائضة، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج دم استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة انكثي قدر ما كنت ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. يبقى دي المرأة اللي ليها عادة معلومة، يعني مثلا هي عارفة عادتها كويس قوي، وفجأة الدم بدأ ينزل باستمرار، نقول لها شوفي عادتك اللي كانت معلومة لديك امتنعي في أيام العادة، وبعد كده اغتسلي وصلي وصومي حتى وإن نزل إيه الدم. نعم.
في أيضا الشيخنا حديث في نفس الباب.
اتفضل يا رياض.
وعن وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة.
نعم.
لماذا تغتسل لكل صلاة مع أن
بيسأل هنا بقى العلماء الاغتسال هنا على الاستحباب. الأمر هنا أمر ند بدليل الأحاديث الأخرى الواردة بدون ما ذكر فيها إيه الاغتسال. فيستحب لها اللي مستحاضة باستمرار أنها تغتسل لكل صلاتين، لأنه في رواية كمان الجمع السوري، يعني إيه تيجي مثلا صلاة الظهر والعصر تأخر الظهر لقبيل العصر بربع ساعة مثلا، تقوم مغتسلة وتصلي الظهر في وقته، يكون دخل وقت العصر تقوم مصليه إيه العصر، وده يسمى الجمع السوري. فهنا الغسل على الاستحباب. الامر ند سمع العلماء امر ندب يعني يستحب. ايوه بالضبط. فهنا امر ندب او استحباب كما قال العلماء. بارك الله فيك. الله يكرم. الحالة الثانية زي تجد نصوص كثيرة جدا جدا العلماء تكلموا فيها، هي مثلا فيها صيغة الامر يقول لك امر ندب، فبيشوفوا القرينة لها. مثلا في سنة كنا بنتكلم أمس مع الشيخ أحمد الحايك في باب الفقه بنتكلم عن صلاة تحية المسجد، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ده أمره عند الجمهور، ده أمر ند واستحباب. تفين القرينة؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل العربي لما سأل عن الصلاة قال 5 صلوات في كل يوم وليلة، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. يبقى الفرض كام؟ يبقى هنا الوجوب الأمر هنا إيه؟ الناد إنه لو كان واجب يبقى خلاص ما بقاش 5 6 صلوات، وتخش مع الوتر كمان ما في أمر يبقى 7 صلوات، ماشي كده وهكذا. فالأمر هنا أمر ناد واستحباب. يبقى الحالة الأولى حالة المرأة اللي عندها عادة معلومة بتمتنع قدر عادتها وبعد كده تصلي وتصوم. الحالة الثانية إذا لم تكن لها عادة معروفة، ما عندهاش عادة معروفة، في بعض النساء عادتها غير معروفة، أحيانا تيجي لها أول الشهر، أحيانا تيجي لها نص الشهر، أحيانا تيجي لها آخر الشهر، أحيانا تيجي لها في الشهر مرتين، ملخبطة العملية عندها يعني، أحيانا تيجي لها 6 أيام، تيجي لها 7، تيجي لها 3 أيام، العملية مش مطبقة معاها، فما عندهاش عادة معلومة، أنت تعمل إيه؟ قال لكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو سخينا أو له رائحة. معروف دم الحيض يا جماعة كما قال العلماء يكون يميل للحرقة للسواد، ويكون رائحته مثل البيض الفاسد، له رائحة كريهة المرأة تعرفه. قال ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز، ترد إلى العمل بالتمييز على الترب، يعني إيه؟ نقول لها ميزي لون الدم. معروف ان دم الاستحاضة احمر شفاف، دم العادي. دم الحيض معروف اسود يميل للسواد، ريحه وحش. فشوفي بقى جه الدم الاسود دم تاني يبقى ده حيض، اتغير بقى احمر اغتسلي وصلي وصوم، يبقى دي استحاضة. يبقى هنا نرجعك للتمييز بلون الدم اذا كنت من اهل التمييز، ان في امرأة ما تعرفش تميز، في نساء كده ما تنظرش بعض الاخوات المتعلمات، في نساء اميات عميات ما تعرف شيء، لا تعرف لا تميز، ولا هتقول لها تميز ازاي ما تعرفش عندها الدم كله واحد، انا مش عارف نيتنا كله دم ماشي. فاللي بتميز ولا ميز عن طريق لون الدم، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت ابي حبيش اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف، انت عارفه كويس، فامسكي عن الصلاه، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق، يعني الدم العادي بقى خلاص ده عرق ما هوش تحيض، اتوضي بس وصلي ماشي كده. ولو كان الغسل واجبا لذكر إيه الغسل. نيجي للحالة الثالثة بقى، إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز به، لا عندها عادة منضبطة ولا تعرف تميز ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فهذه تجلس غالب الحيض 6 أو 7. دي نقول لك بقى انت خدي على غالب عادة النساء ان العادة كام؟ 6 أيام أو 7، انقص 7 أيام ماشي كده، لان هذه عادة غالب النساء وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم الصحابة تغسله، الدم كله زي بعضه مش عارفة تميز، وما لهاش عادة معلومة. نقول لها خلاص غالب حال النساء كم يوم؟ 7. فنقول لك كده تعالي من أول الشهر مثلا أو من آخر أي في أي وقت امتنعي كم يوم؟ 7. بعد كده معاك 23 يوم صلاة وصوم وكل شيء.
يكون وقت
ينزل فيه الدم
يعني.
ده دم مستمر دي. كويس.
يعني ازاي؟ هل عند كل مره ينزل فيها الدم تظبط 7 ايام؟
لا، دي اذا كانت بتميز تاخد بالتمييز.
لا، ما فيش تمييز.
فيش تمييز خالص. كلما نزل خلاص بتاخد غالب حالة النساء. 6 او 7.
حتى ولو كان نزل مرتين.
حتى وان نزل اكثر من مره، فنقول لها خذي الحالة دي. الا اذا كان مستمر بقى المنقطع ده شيء، انما لو كان مستمرا هم 7 بس في الشهر. خلاص كده؟ وبعد كده عد 23 يوم انت صلي وصوم. خلاص الاسبوع ده ممكن الدوره جايه فعلا بتلاح حيض، يجي لها اول الشهر وفجاه التغيير معين يجي لها في نص الشهر، هو حيض امتنع هنا وامتنع هنا. يعني حتى معظم بعض في بدايات الحيض تبقى مضطربه جدا، تيجي ممكن تيجي في الشهر مرتين فده حيض تمتنع. انما المتصل هو اللي بتاخد ايه مره واحده بس في الشهر، غالب عاده النساء، غالب عاده ايه 6 ايام او 7.
يعني القاعدة شفنا غير المميزة.
أيوة، بتاخد غالب مستمر بالضبط. ثم بعد ذلك ايه؟ تصلي وتصوم.
شفنا الشرط التتالي
صح؟ تتالي ايام طبعا متصلات.
حتى في يوم ما يعتقد بعض يقولك ان العدد
تختار
ناخد يومين في اول شهر.
لا طبعا الحج يكون متصل، تاخد 7 ايام ورا بعض مش تنقي. الله يبارك فيك. قال لأن هذه عدد غالب النساء، وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم الصحابة تغسله، ثم تصلي وتصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: لحمنا بنت جحش إنما هي رقدة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7، أي أو 7 أيام، ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك. رحمك الله. ومعنى رقدة من الشيطان يعني دفعة، أي إن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم، والذي حرك إيه هذا الدم. والله أعلى وأعلم. بهذا القدر إخوتاه نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نقف أمام كتاب الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.